أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام فيما أفاده المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في الجواب عن الاعتراض الثاني، وكانت خلاصة جوابه قدس سره أن المستصحب وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران وليس له أثر واحد فقط، وهذان الأثران هما لزوم الإتيان بركعة ومانعية الفاصل، مانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة. وحينئذ فدليل لزوم الفصل يقيد إطلاق دليل الاستصحاب. لو كنا نحن وإطلاق دليل الاستصحاب لكان الواجب ترتيب كلا الأثرين على المستصحب، ولكن دليل لزوم الفصل في حالة الشك استوجب تقييد هذا الإطلاق في دليل استصحاب، فحينئذ لنا أن نجري الاستصحاب ولكننا لا نثبت به حينئذ إلا أثرا واحدا وهو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة. فلا يرد الإشكال المتقدم حينئذ، وهو أنه إن تمت أركان هذا الاستصحاب فهو يقود إلى نتيجة غير صحيحة أو غير واقعية. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرضى بهذا الجواب من قبل الآخر، وحاصل ما أفاده قدس سره أننا نسأل الآخر عن مانعية التشهد والتسليم هذه من صحة الصلاة، عن مانعية الفصل من صحة الصلاة. هل هذه المانعيات هي بنحو الحكم الواقعي الذي يكون وظيفة للمكلف العالم وللمكلف الشاك على السواء، أم أنه من قبيل الحكم الواقعي الذي لا يكون وظيفة إلا للعالم، أما الشاك فله وظيفة أخرى؟ فإذن هذه المانعية يعني حصول البطلان بالتشهد والتسليم، هل هو شامل للعالم وللجاهل؟ فالعالم الذي علم بأنه لم يأتي بالرابعة إذا فصل بين الركعة الزائدة الإضافية وبين ما أتى به بتشهد وتسليم تبطل صلاته، والشاك المتردد في أنه أتى بثلاث أم أتى بأربع أيضا تبطل صلاته إذا حصل الفاصل. إن هل المانعية الحصول البطلان مشترك بين العالم والجاهل أم أنه لا يحصل البطلان إلا إذا كنت أنا عالما بأنني لم آتي بالرابعة، أما إذا كنت شاكا مترددا وفصلت بتشهد وتسليما فلا يحصل البطلان؟ إذن واضح السؤال، هل هذه المانعية هي الوظيفة الفعلية للعالم والشاك على السواء، أم أنها هي وظيفة العالم فقط وأما الشاك فله وظيفة أخرى؟ الشاك يجب عليه الفاصل، لا أن الفصل يكون مبطلا لصحة صلاته أو مبطلا لصلاته. فإذا هذان احتمالان لا ثالث لهما، لا نحتمل أن تكون هذه المانعية مختصة بالشاك دون العالم، فليس عندنا إذن سوى هذين الاحتمال. نأتي إلى الاحتمال الأول، إذا أجاب الأخوند رحمة الله تعالى عليه بأن هذه المانعية هي الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل الذي هو الوظيفة الفعلية للعالم والجاهل، يعني المكلف كائنا ما كانت حاله، فإن الإتيان بتشهد وتسليم قبل الركعة الإضافية صلاته سوف تكون بسبب ذلك صلاة باطلة. إذا أراد الأخوند رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى فحينئذ نقول له لا مجال أصلا لإجراء استصحاب. لماذا؟ لأن هذا المكلف الشاك لأن هذا المكلف الشاك إما أنه في نفس الأمر والواقع قد أتى بالركعة الرابعة، وإما أنه في نفس الأمر والواقع لم يأتي بالركعة الرابعة. ألست الآن أنا مترددا في أنني أتيت بثلاث أو بأربع؟ في علم الله تعالى أنا إما أتيت بأربع فعلا، وإما أنني لم آتي بعد بأربعة. فإن كنت قد أتيت بالرابعة فقد تمت صلاتي حينئذ، فهل يوجد أمر موجه إلي بلزوم إضافة ركعة في نفس الأمر والواقع؟ أنا أتيت بالركعة الرابعة، فهذا التشهد والتسليم اللذان حصلا مني حصلا بعد الركعة الرابعة، أي أنهما متممان للصلاة لا أنهما مبطلان لها. أصلا لا يوجد أمر موجه إلي بضم ركعة إضافية، لأن الركعة الإضافية ستكون ماذا؟ ستكون خامسة، والصلاة بحسب الفرض رباعية وليست خماسية. فإذن هذا المكلف إن كان في نفس الأمر والواقع قد أتى بالركعة الرابعة فهو ليس مخاطبا أصلا بلزوم ضم ركعتين، مع أن الإمام عليه السلام في الجواب ماذا قال له؟ يجب عليك أن تضيف ركعة. فإذا مورد الاستصحاب الذي في كلام الإمام عليه السلام وغير هذه الحالة، غير حالة المكلف الذي هو في نفس الأمر والواقع قد أتى بركعتين قد أتى بأربع ركعات، فلا يمكن حينئذ بناء على هذا الاحتمال لا يمكن تطبيق الاستصحاب. هو شاك متردد، لكن في نفس الأمر والواقع أتى بأربعة، نقول ما دام قد أتى بأربعة فإذا لا يوجد أمر بضم ركعتان إضافية، لأن من أتى بأربعة واقعا ليس مأمورا بضم ركعة. نقول إن كان في الواقع فلا يوجد أمر موجه إليه، ليست وظيفته الفعلية واقعا أن يضيف ركعته. أصبر خلينا نبين الجواب بعدين بأخذ أسئلة بس يتوضح الآن. هذا المكلف شاك متردد بين الثلاث والأربع في نفس الأمر والواقع، إما أتى بأربع فعلا أو بعد لم يأتي بالأربع. إن كان قد أتى بأربع فعلا فهو أصلا ليس مخاطبا بضم ركعتين، لأن ضم الركعة سيكون خامسة بالنسبة إليه، وهو قطعا ليس مأمورا بالخامس. وأما إن كان لم يأتي بعد بالرابعة فحينئذ صحيح أنه يتوجه إليه الأمر بضم ركعتين، ولكن هذه الركعة حينئذ لابد من كونها ركعتان موصولة بالصلاة، ولا يجوز أن تكون ركعة مفصولة عن الصلاة. هذا المكلف الذي في علم الله أتى بثلاث فقط، الآن ما هي وظيفته؟ أن يأتي بركعتين مع فصلها عن الثلاث، أو أن يأتي بركعتين مع وصلها بالثلاث؟ لا شك ولا ريب في أن وظيفته هي أن يأتي بركعة مع وصلها بالصلاة. فصلها عن الصلاة أو فصلها عن الثلاث الأولى في هذه الحالة سيكون مبطلا لصلاته. لماذا؟ لأن هذا المكلف وإن كان شاكا لكن الشاك لا يسقط مانعية الفاصل، لأن المفروض كلامنا على أي تقدير الآن؟ على التقدير الأول، وهو أن المانعية مشتركة بين العالمين والجهل. فإذا نشوف مصنف ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقول على هذا التقدير لو كانت المانعية غير مختصة بالعالم، لو كانت شاملة للشاك أيضا، فالشاك هل هناك مجال لتطبيق الاستصحاب الذي يثبت ركعة مفصولة بالنسبة إليه، أو أنه لا مجال لتطبيق مثل هذا الاستصحاب؟ مصنف يقول هكذا: لا مجال لتطبيق مثل هذا الاستصحاب، لأننا نعلم بأن هذا المكلف حالته الواقعية هي أنه إما أتى بالركعة الرابعة فعلا وإما لم يأتي بها فعلا. إن كان قد أتى بالركعة الرابعة لم يكن باستطاعته أن يجري هذا الاستصحاب، إذ ليس أصلا مخاطبا بضم ركعة، والإمام عليه السلام في مورد الرواية التي حملت على الاستصحاب في مورد الرواية أمر بضم ركعة. وأما إن كان لم يأتي بعد بأربع ركعات بل أتى بثلاث فقط، فصحيح أنه يكون مأمورا بضم ركعة، لكن الركعة التي يؤمر بضمها ركعة مفصولة لا الركعة المفصولة كما هو في مورد الرواية. على هذا الأساس قطعا ويقينا هذا الاستصحاب الذي طبقه الإمام عليه السلام لا يكون ناظرا إلى هذا المكلف، لأن مثل هذا المكلف لا يتوجه إليه التعبد الاستصحابي الذي يثبت لزوم ضم الركعة المفصول. هذا على تقدير أن تكون المانعية مشتركة بين العالم والجاهل، بين العالم والمتردد. إذن هذا على التقدير الأول. يعني شوف إلى أين يرجع إشكال المصنف هنا، إلى أن هذا الاستصحاب يقطع بأن نتيجته مخالفة للوظيفة الواقعية لهذا المكلف أو للوظيفة الفعلية لهذا المكلف، لأن هذا المكلف الذي هو الآن شاكون وظيفته الفعلية إما الاكتفاء بما أتى به، وبالتالي لا يجب عليه الإتيان بشيئا، لا يجب عليه إضافة شيئا، وإما لزوم الإتيان بركعة موصولة، وليس من وظيفته أصلا لزوم الإتيان بركعة مفصولة. إذن هذا هو مرجع إشكال المصنف. قطعا هذا الاستصحاب الذي طبقه الإمام على خلاف الوظيفة الفعلية الموجهة إلى هذا المكلف، كأنه في مقابل هذا الاستصحاب عندنا علم إجمالي بأن هذا المكلف الشاك بناء على هذا التقدير مكلف بأحد أمرين، إما بأن يكتفي بما أتى به ولا يجب عليه شيئا، وإما بأن يضم ركعتان موصولة بالصلاة، وليس من حالاته أبدا وليس من وظيفته أبدا ضم الركعة المفصولة. فهذا الاستصحاب مناف لما علمناه إجمالا من الوظيفة الفعلية لهذا المكلف. إذن هذا بالنسبة للتقدير الأول. التقدير الثاني ماذا كان؟ أن نبني على أن هذه المانعية خاصة بالعالم. متى يكون التشهد والتسليم؟ متى يكون الفصل بين الركعة الإضافية وبين الركعات التي أتيت بها؟ متى يكون هذا الفصل مبطلاً للصلاة مستوجباً للبطلان يرحمكم الله؟ إذا كنت عالماً بأنني لم آتي بالرابعة، أنا أعلم بأنه أنا الآن في الركعة الثالثة، حينئذ إذا أتيت بتشهد وتسليم ثم أردت أن أقوم للرابعة قطعاً بطلت صلاتي. التشهد والتسليم متممان للصلاة، قاطعان للصلاة. وعلى هذا الأساس فهذه المانعية تثبت ما دمت عالما، لكنني أنا لست عالما بحسب الفرع، أنا متردد شاك لا أعرف أنا في ثلاث أم في أربع. والمفروض أن المتردد المانعية ليست ثابتة بالنسبة إليه، هذا هو المفروض في التقدير الثاني. المانعية خاصة بما؟ بمن كان عالما، وأنا إنسان جاهل متردد لا أدري أتيت بثلاثان أم بأربع يرحمه. هنا في هذه الحالة المصنف يرى أنه يمكن تطبيق الاستصحاب. إذن أين المشكلة؟ يمكن تطبيق الاستصحاب ونصل إلى لزوم الإتيان بركعة مفصولة عن الصلاة. المشكلة حينئذ فيما ذكره الآخوند في جوابه من أن دليل لزوم الفاصل حينئذ يكون مقيدا لإطلاق دليل الاستصحاب. يعني الآخوند ماذا فعل في الحقيقة في جوابه؟ قال نجري الاستصحاب ولكن مع التبعيض في أثاره. نقول بالنسبة إلى أحد الأثرين وهو عدم الإتيان بالرابعة هذا يثبت ببركة الاستصحاب، لكن بالنسبة إلى الأثر الثاني وهو لزوم الفاصل أو وهو مانعية الفاصل هذا لا يثبت ببركة الاستصحاب. لماذا؟ بسبب التعارض بين إطلاق دليل الاستصحاب وبين دليل لزوم الفاصل بالنسبة إلى المكلف الشاك. فإذن الآخون كيف أجرى الاستصحاب؟ أجراه على صفة التبعيض ولم يجره بالجملة. نحن نقول حينئذ في هذه الحالة بناء على هذا التقدير إذا كانت المانعية خاصة بالمكلف العالم وليست شاملة للشاب نقول بجريان الاستصحاب ولكن من دون تبعيض حينئذ. ف فلا يتم ما أفاده الآخان من أن جريان الاستصحاء جريان تبعيضيا وليس جريانا تاما أو ليس جريانا مطلقا. في حقيقة الأمر لا يكون دليل لزوم الفصل بالنسبة إلى الشاذ لا يكون مقيدا لإطلاق دليل الاستصحاء، بل يكون مقيدا لإطلاق دليل آخر وهو دليل المانعية الواقعية. توضيح ذلك أنه إذا كانت المانعية خاصة بالمكلف العالم فالمكلف الشاك الفصل لا يكون مانعا من صحة صلاته، بل بالعكس الفصل ضروري لتصحيح صلاته. النتيجة المتسالم عليها في مذهبنا ما هي؟ أن الشاك ما هي وظيفته؟ الركعة المفصولة. فالفصل إذن مقوم لصحة الصلاة، ضروري لصحة الصلاة، لا أنه مبطل لصلاته. ففي حقيقة الأمر الذي حصل هو أنه حصل تعارض بين دليلين. الدليل الأول، الدليل الذي دل على مانعية الفصل من صحة الصلاة، والدليل الثاني الدليل الذي دل على أن وظيفة الشاك المتردد هو الفصل. عندنا دليلان، أحد هذين الدليلين مطلقا والآخر مقيد، والآخر يعني أخص منه موردا. دليل المطلق ما هو؟ استفادنا من الأدلة أن التشهد والتسليم قاطعان للصلاة. هذا الدليل مقتضى إطلاقه ما هو؟ أن كل مكلف أتى بتشهد وتسليم فقد فرغ من صلاته، فالركعة التي تأتي بعد التشهد والتسليم لا تكون ركعة صحيحة، لا تكون مصححة لصلاته. فالتشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة، مبطلان للصلاة. لو كنا نحن وإطلاق هذا الدليل كنا نثبت المانعية للمكلف مطلقا، سواء كان مكلفا عالما أم كان مكلفا شاكا، يعني سواء كان عالما بأنه لم يأتي بالرابعة أم كان شاكا في أنه أتى بالرابعة أو أتى بالثالثة، لأن هذا الدليل بحسب الفراغ دليل المانعية الواقعية، دليل مطلق يشمل بإطلاقه المكلف العالم والمكلف الجاهل على حدان سواء. ولكن ماذا حصل عندنا بالإجماع والضرورة الفقهية؟ أن وظيفة الشاك بين الثلاث والأربع في مذهب الإمامية ما هو؟ لزوم الإتيان بركعتين مفصولتين.
هذا المقيد
هذا الدليل الثاني الأخص موردا معارض له. لماذا هذا الدليل أخص موردا؟ لأن هذا الدليل لا يقول كل مكلفين أتى يأتي بركعة إضافية لا تكون صلاته باطلة، بل هذا يقول المكلف الشاك بين الثلاث والأربع خاصة إذا أتى بركعة بعد التشهد والتسليم صلاته صحيحة وليست صلاته باطلة. فعندنا دليلان، أحد الدليلين يثبت المانعية في حق المكلف مطلقا عالما كان أو شاكا، وعندنا دليل ثانين يقول إن المكلف الشاك خاصة الفصل لا يكون مانعا في حقه. نسبة أحد الدليلين إلى الآخر نسبة الخاص إلى العام، مطلق إلى المقيد. نقيد حينئذ بواسطة هذا الإجماع والضرورة الفقهية في فقه الإمامية، نقيد به دليل المانعية الواقعية. وبتقييد دليل المانعية الواقعية ماذا يحصل حينئذ؟ أنه لا تستطيع أن تقول إن من آثار عدم الإتيان بالرابعة أو إن عدم الإتيان بالرابعة له أثران، لزوم ضم ركعة والمانعية أصلا ليس له إلا أثر واحد في حالة الشاك وهو لزوم الإتيان بركعة. أما المانعية هذا الأثر الثاني الذي ذكره الآخان لم يعد هناك مجال لأن نقول هذا يترتب على عدم الإتيان بالرابعة، هذا يترتب على عدم الإتيان بالرابعة إذا كان المكلف عالما. لكن كلامنا وين؟ أين الإمام طبق الاستصحاب؟ في المكلف المتردد بين الثلاث والأربع، بالنسبة إليه لا تكون المانعية من آثار عدم الإتيان بالرابعة، فليس هذا من آثار المستصحاب حتى يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. فلم يكن هذا الإجماع والضرورة الفقهية مقيدا لإطلاق دليل الاستصحاب، ولم يكن الاستصحاب جاريا على وجه التبعيض، بل كان الاستصحاب جاريا حينئذ على غير هذا الوجه. فحينئذ يعود الإشكال المتقدم أن هذا الإجماع إما هو تام الأركان والشرائط فكيف أوصلنا إلى الركعة المفصولة؟ وإما يوصلنا إلى الركعة المفصولة فكيف تممت أركانه وشرائطه؟ فإذن هذا الجواب من الأخوان ما هو في حقيقة الأمر سوى مغالطتين كما أشرنا يوم أمس. الأخوان كأنما افترض أن المانعية تثبت عند عدم الإتيان بالرابعة مطلقة، والحال أنه لابد من التدقيق. هل تؤمن أيها الأخوان بأن المانعية مانعية واقعية في حق المكلف العالم والجاهل على السواء، أو تؤمن بأنها وظيفة العالم فقط؟ إن كنت تؤمن بأنها وظيفة العالم والجاهل لا مجال لجريان الاستصحاب أصلا، لا مبعضا ولا بالجملة. وإن كنت تؤمن بأنه وظيفة العالم فقط فحينئذ يجري الاستصحاب، لكنه لا على صفة التبعيض. وهذا يعني أن ما قدمته لحل المشكلة التي أثيرت في الاعتراض ليس بحل لتلك المشكلة. فهذا الجواب إذن من الآخر لم يقدم شيئا. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف، مطلب في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة. قال رحمه الله: ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه، بآثار المستصحب. أصلا لا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض، لأن المكلفة إذا نشوف إن كانت بنحو الحكم الواقعي يترتب على عدم الإتيان بالرابعة سواء كنت عالما أم شاكا، فحينئذ لا مجال لإجراء الاستصحاب. لماذا؟ بسبب العلم الإجمالي الذي قلنا، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. الركعة المفصولة قطعا ليست هي وظيفتي. ليش قطعا ليست هي وظيفتي؟ لأنه إن كنت قد أتيت بأربعان فأنا لست أصلا مطالبا بركعة إضافية، وإن كنت لم آتي بأربعان فحينئذ يجب علي الإتيان بركعة إضافية ولكنها موصولة وليست مفصولة. إذن لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعاتان فلا أمر أصلا بهذه الركعة، وإلا يعني إن كانت ثلاث ركعاتان فقد بطلت الركعة المفصولة، لا تحل شيئا حينئذ. أنا أتيت بثلاث ثم بتشهد وتسليم ثم بركعة، الفصل مبطل للصلاة. لأن إذن وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع. ما هو المانع؟ بتشهده وتسليمه. لأن المفروض ماذا على هذا التقدير؟ انحفاظ المانعية واقعان على تقدير نقصان الصلاة. نعم، أنت قد أتيت بثلاث فقط. وإذا افترضنا إذن هذا التقدير الأول، تقدير الثاني، إذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حال الشك، ليست من آثار نقصان الصلاة في حال الشك، من آثار عدم الإتيان بالرابعة في حال الشك، بل هي وظيفة العالم فقط، فهذا يعني أن الشك في الرابعة ماذا أوجب؟ أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. أنا عندما أكون عالما التشهد والتسليم مبطلان للصلاة، عندما أصبح شاكا التشهد والتسليم ضروريان لصحة الصلاة، فالنتيجة بالنسبة إلى المكلف الشاك هي على نقيض نتيجة المكلف العالم، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية وليس تخصيصا ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. ماذا يعني؟ ما معنى أنه لا يعني أنه ليس تخصيصا في دليل الاستصحاب؟ يعني نسلم جريان الاستصحاب ولكنه لا على صفة طبعيه، إذ هذه المانعية لا تكون أصلا من آثار عدم الإتيان بالرابعة بالنسبة إلى المكلف الشاك حتى نقول لا بد من إخراجها بالدليل المقيد، فالاستصحاب جرى حينئذ مكتملة أو بلحاظ كامل الآثار لا بلحاظ بعض الآثار دون بعض، فلا يتم ما ذكره الأخوان، وحينئذ فلا تحل المشكلة. إن كنا نريد أن نجري هذا الاستصحاب لإثبات الركعة المفصولة فهو أصل مثبت، وإن كنا نريد إجراءه لإثبات الركعة الموصولة فهو على خلاف فقه الإمامية. فأنت لم تقدم شيئا في حقيقة الأمر. هذا تمام الكلام. وهو لزوم إتيان بركعة
طالما في تخصيص معتمد على دليل فنحن النتيجة هي معتمدة على وجود الدليل لا على القصص.
شيخنا العزيز التخصيص كيف كان؟ التخصيص كان بأنه أحد الدليلين يشمل أحد الأثرين فقط، وهو ماذا؟ وهو لزوم الفاصل، أو وهو عدم المانعية. التعارض بين الدليلين إنما كان في إطار هذا الأثر، أما الأثر الثاني وهو لزوم ضم ركعة، هذا المقدار ليس محلا للتعارض، ليس موردا للتعارض، فهذا لا يرفع اليد عنه، فلا يزال هذا من آثار المستصحاب. فنقول هناك أثر للمستصحاب يجري الاستصحاب بلحاظه. أي وجوب ضم ركعة وكون هذه الركعة بالنتيجة المانعية، يعني كون هذه الركعة موصولة، هو هنا المغالطة. والمغالطة في حقيقة الأمر هنا أن كونها موصولة كيف جعلتها من الأثر؟ هو عبر بدل أن يعبر بكونها موصولة عبر بالمانعية، فنقول ننقل الكلام إلى المانعية التي أتيت بها. هل هي حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل أو مختص بالشك؟ الكلام هو الكلام. لو أنه عبر بطريقة هيك، لو يعني لو ترجمها الآخون بهذه الطريقة بدل أن يعبر بالمانعية عبر بلزوم الإتيان بركعة موصولة، كان أصلا التفت إلى أن هذا الكلام ليس حلا، لأن لزوم الإتيان بركعة موصولة ليس وظيفة الشاك، وإلا أنت خالفت إجماع الإمامية. فهل تخالف إجماع الإمامية؟ الأخون لا يخالف في هذه الفتوى. طيب، إذن هذا بالنسبة لل الجواب للجواب الثاني. تقدم الكلام في الجواب الأول، جواب المحقق العراقي. الآن جواب المحقق الخراساني، وكلا الجوابين ليس تاما، فالاعتراض لا يزال لحد الآن مستحكما. الآن الجواب الثالث عن الاعتراض، هذا الجواب للميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. الميرزا كأنما انطلق من الالتفات إلى الخلل الموجود في كلام الآخوند، فبدأ رحمة الله تعالى عليه جوابه بهذا السؤال، أنه وجوب الركعة المفصولة أثر لأي شيء؟ هو أثر لعدم الإتيان بالرابعة، ولكن هل هو أثر لعدم الإتيان بالرابعة واقعا، أم أنه أثر لعدم الإتيان بالرابعة مع الشك؟ إذن كأنه ملتفت إلى كلام الأخ. نحن ما هي النتيجة التي نريد أن نثبتها بالاستصحاب؟ لزوم الإتيان بركعتين مفصولة، وإلا لا ينفعنا أن نثبت لزوم الإتيان بركعتان موصولة، لأن هذا على خلاف المجمع عليه، على خلاف المقطوع ببطلانه. إذن النتيجة التي نريد أن نصل إليها بالاستصحاب هي لزوم الإتيان بركعة مفصولة. فنسأل، متى يحكم شرعا بلزوم الإتيان بركعة مفصولة؟ ما هو موضوع لزوم الإتيان بركعة مفصولة؟ هل موضوعها هو عدم الإتيان بالرابعة مطلقا، أو لا موضوعها عدم الإتيان بالرابعة بشرط أن أكون شاكا؟ لا شك ولا ريب يرى الميرزا أن موضوع لزوم الإتيان بالركعة المفصولة هو أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، وأنك شاك في أنك أتيت بالرابعة أم لست أم لم تأتي بالرابعة. واضح؟ إذا نشوف كلام الميرزا، إذا انطلق من هنا هذا الأثر الذي نريد إثباته بالاستصحاب، ما هو موضوعه؟ هذا الحكم الشرعي ما هو موضوعه؟ متى نرتبه؟ يقول الميرزا، لا نرتب وجوب الفصل، وجوب الإتيان بركعة مفصولة في حق كل من نقصت صلاته، إنما نرتبه في حق من نقصت صلاته وهو مترددان. فالموضوع لهذا الحكم الشرعي، الموضوع لهذا الأثر، وهو لزوم الإتيان بركعة مفصولتان، مركب من جزئين. الجزء الأول نقصان الصلاة، عدم الإتيان بالرابعة، والجزء الثاني كون المكلف شاكا. فإذن هذا من الأحكام الشرعية التي لها موضوعات مركبة، فالاستصحاب في حقيقة الأمر جار في الموضوع المركب. فيقال حينئذ حتى نرتب هذا الأثر لابد من تمامية كلا الجزئين، لابد من تمامية الموضوع بكلا جزئين. الموضوع مركب من جزئين، فلا يمكن إثبات الحكم الشرعي إلا إذا اكتمل جزء هذا الموضوع. فكيف نكمل هذين الجزئين؟ نحلل الآن، نأتي إلى الجزء الأول، عدم الإتيان بالرابعة. هل هذا الجزء محرز وجدانا؟ أنا شاك بحسب الفرض، لا أستطيع أن أحدد، لا أستطيع أن أعرف أنني أتيت بالرابعة أو لا، نقصت صلاتي أو لا. أنا متردد بين الثلاث والأربع، يحتمل أنني أتيت بثلاث ويحتمل أنني أتيت بأربع. فأنا ليس عندي علم، ليس عندي طريق وجداني لإثبات أنني نقصت صلاتي. فحينئذ ننتقل إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني ما هو؟ أنني شاك. الجزء الأول ماذا كان؟ نقصان الصلاة. الجزء الثاني ما هو؟ كوني شاكا، كوني مترددا. طيب كوني مترددا هل هو محرز لي وجدانا أو أنه ليس محرزا لي وجدانا؟ أنا أعرف، أنا ملتفت الآن إلى أنني شاك. إذن أحد الجزئين محرز بالوجدان، فالجزء الثاني ليس محرزا بالوجدان بل هو مشكوكا. فنريد أن نرى هل بإمكاننا أن نحرز الجزء الأول بالتعبد أو ليس بإمكاننا أن نحرز الجزء الأول بالتعبد. يقول الميرزا الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب لأي شيء؟ ليثبت الجزء الأول. يقول هكذا: هذا مكلف تردد في أنه أتى بثلاث أم أتى بأربع، عنده يقينان في السابق بأنه لم يكن قد أتى بأربع ركعات، يشك في أنه هل أتيت بالأربع أم لا، يستصحب أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. فأحرزنا بالتعبد الاستصحابي أحد الجزئين، فنضمه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان، فاكتمل جزء الموضوع. فماذا يترتب حينئذ على اكتمال الجزئين؟ لزوم الإتيان بركعة مفصولة. ميرزا ماذا يريد أن يقول؟ نحن لم نتوصل إلى لزوم الركعة المفصولة بالاستصحاب لوحده حتى يقال هذا أصل مثبتان، وإنما توصلنا بالاستصحاب فقط إلى أي شيء؟ إلى أنك لم تأتي بالرابعة. طيب ما الذي يترتب على عدم الإتيان بالرابعة؟ نقول عدم الإتيان بالرابعة لوحده لا يترتب عليه لزوم الركعة المفصولة، ولكن عندما نضمه إلى الجزء الآخر المحرز وجدانا وهو أنني شاك، فحينئذ ماذا يتولد؟ يتولد الحكم وهو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة. وكل ما يشترط في الاستصحاب هو أن ينتهي الاستصحاب إلى أثر شرعي بلا واسطة عقلية، وأن ينتهي ولو لم ينتهي بشكل مباشر، لأن لا يشترط في الآثار التي نرتبها بالاستصحاب أن تكون آثارا مباشرة للمستصحاب، يكفي أن تكون من آثار المستصحاب ولو بضميمة جزء آخر، وهذا حاصل في المقام. شوف هذا سابقا في الحلقة الثانية كنا نمثل لحالة الاستصحاب في الموضوعات المركبة باستصحاب كفر الآب أو كفر الأب إلى حين موت الجد. يقال عندنا حكم شرعي وهو توريث الحفيد. متى يرث الحفيد من الجد؟ إذا كان الأب حين موت الجد كافرا. طيب هذا الأب المفروض أن حالته السابقة على موت الجد كانت هي الكفر، والآن بعد موت الجد هذا الأب صار مسلما، لكننا لا ندري متى أسلم. هل أسلم بعد موت الجد أم أسلم قبل موت الجد؟ فنستصحب بقاء كفره إلى حين موت الجد. هنا في هذه الحالة ماذا يوجد عندنا؟ حتى يرث الحفيد لابد من جزئين، لابد من موضوع مركب من جزئين، أحدهما موت الجد وهذا محرز وجدانا، والآخر كفر الأب وهذا أحرزناه بالتعبد الاستصحاب. يضم الجزء الثابت بالاستصحاب إلى الجزء الثابت بالوجدان، فيتولد الحكم قهرا تلقائيا أوتوماتيكيا، لا نحتاج بعد ذلك إلى تعبد. وهذا سوف يأتي تفصيلا من المصنف أنه بعد إحراز الصغرى تركب الكبرى تلقائيا، ولا تحتاج إلى جعل جديد. على هذا الأساس مقامنا من هذا القبيل. إذن الميرزا كيف حل المشكلة؟ أنتم كنتم تصورون لنا أن المشكلة هي هذه، أن الاستصحاب لا يستطيع أن يوصلنا إلى لزوم الإتيان بركعة مفصولة لأنه تمسك بالأصل المثبت. الميرزا ماذا يقول؟ لو كنا نريد أن نرتب هذه النتيجة مباشرة على المستصحاب فنعم هذا تمسك بالأصل المثبت، لكن ما أردناه هو ترتيب هذه النتيجة على المستصحاب بعد ضمه إلى جزئين أحرزناه بالوجدان وهو كون المكلف شاك، لا يكون هذا من التمسك بالأصل المثبت.
سليمان ما قال إنه الشاك
ما هلا أصل
أنا عنده استراجيب المعايير كيف طلع معه الجزء الأول يثبت بالتعبد والجزء الثاني يثبت بالوجدان؟
انت مش عم تناقشني انت عم تناقش الميرزا
شو الراي
انت بس
ها انا عندي سؤال الميرزا ما بدها الجواب ده الميرزا ما بتقول له ازدواجيه المعايير
طيب مولانا بس عفوا اذا بده يحرز الجزء الاول ما حيقدر يحرز الجزء الثاني اذا بده يحرز الجزء الثاني
الجزء الثاني كفينا مؤونه اثباته لانني انا الان شاك
انا شاك فما يثبت الجزء الاول
الجزء الأول عدم الاتيان بالرابعة أشك لم أتي أتيت بالرابعة أم لا بالاستصحاب الاستصحاب يقول لي بلى أنت لم تأتي بالرابعة
بالتعبد جزء بالتعبد جزء بالوجدان
طيب نضم الجزء التعبدي إلى الجزء بالوجدان
كيف هالحكي هذا؟
هذا الحكي الذي تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي في محله
وإذا تقدم في الحلقة
طيب هذا أصل موضوع سيأتي في محله إن شاء الله نعم فإذا نحل واحد مش يتواضع يعرف ها
حكينا بالحلقه الثانيه
نعم شايف نتفضل
حكينا بالحلقه الثانيه صاروا مقدسين يا مولانا
انه حسيت في شيء متناقض انه
ليش حسيت انا بعرف انك حسيت شيء متناقض بس ليش حسيت
في يعني ما بعرف انا غلطان مش عم بفهم الهدف انه عم بقول انه هو يعلم بعدم الاتيان بالرابع يشك بين الثالثه والرابعه
مين اللي قال يعلم بعدم الاتيان بالرابع طول بالك ما قلنا
المكلف
قلنا يشك بين الثلاث والاربع وبالتالي يشك في انه اتى بالرابعه ام لا نستصحب عدم الاتيان بالرابع يعلم بانه في وقت سابق انا قبل الصلاه كنت اتيت بالركعه الرابعه لا استصحب بقاء هذا اليقين خلص الصبح هلا انت الان قبل صلاه الظهر اتيت بالركعه الرابعه قطعا لا فتستصحب بقاء هذا اليقين إلى ما بعد الثلاث طيب فإذا هذا بالنسبة لجواب الميرزا رحمة الله تعالى عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الكلام متين صحيح لا غبار عليه من الناحية الفنية لا غبار عليه بحسب الصنعة الأصولية والفقهية ولكن مع ذلك الشأن كل الشأن في أن نستظهره من الرواية يعني ما أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه جواب فني متين لتطبيق الاستصحاب للوصول إلى لزوم الإتيان بالركعة المفصول يعني بعيدا عن الرواية الفقيه لو سئل أنه كيف يمكن إثبات لزوم الإتيان بالركعة المفصولة ببركة الاستصحاب هذا حل هذا طريق يقول هكذا يقول إن موضوع لزوم الإتيان بالركعة المفصولة ما هو؟ هو مركب من جزئين أحد الجزئين يثبت بالاستصحاب والجزء الآخر ثابت بالوجدان فإذا هذا الذي ذكره الميرزا تام في حد نفسه لكن الكلام في أنه هل يستفاد من الرواية؟ هل يستظهر من الرواية؟ إذن نقاشنا مع الميرزا ليس نقاشا ثبوتيا وإنما هو نقاشا في الإثبات والاستظهار عندما نأتي إلى هذا الجواب من قبل الميرزا رحمة الله تعالى سوف نجد هون بس التفت لأنه مراد المصنف من كلامه يكاد لا يكون واضحا حاصل كلام المصنف قدس سره أنه على هذا الكلام للميرزا فإن لزوم الإتيان بركعة مفصولة ليس حكما ظاهريا وإنما هو حكم واقعي وظيفة الشاك واقعا ما هي أن يأتي بركعة مفصولة لا أنه بسبب عدم علمه بوظيفته فيجب عليه أن يأتي بركعة مفصولة لا هذا الإنسان الشاك وظيفته الواقعية هي أن يأتي بركعة مفصولة هذا الحكم الواقعي هل بينه الإمام عليه السلام في نص الرواية؟ هل يوجد في كلام الإمام عليه السلام إشارة إلى لزوم الفصل إلى لزوم الإتيان بركعة مفصولة؟ غاية ما ذكر في كلام الإمام عليه السلام ما هو؟ هو لزوم الإتيان بركعتين، الذي هو ماذا؟ الذي هو نتيجة الاستصحاب. هذا يعني أن الإمام في الرواية أعرض عن بيان الحكم الواقعي إلى بيان نتيجة الاستصحاب، أي إلى بيان الحكم الظاهر. نحن بالاستصحاب ماذا أثبتنا؟ أنك لم تأتي بالرابعة. هذا أثبتنا بالاستصحاب الذي هو أصل عملي. الأصل العملي ماذا يثبت لنا؟ الوظيفة الظاهرية. ظاهرا يجب عليك أن تبني على أنك لم تأتي بالرابعة، واقعا قد تكون أتيت بالرابعة وقد لا تكون، لكن ببركة التعبد الاستصحابي أنا أتعبدك بأنك الآن لم تأتي بالرابعة، وبما أنك شاك فيترتب الحكم الواقعي، وهو ماذا؟ لزوم الإتيان بالركعتين مفصول. فالإمام بدل أن يبين لزوم الإتيان بالركعة المفصولة التي هي الوظيفة الواقعية للشاك، ذهب باتجاه بيان عدم الإتيان بالرابعة الذي هو ثابت بالتعبد الاستصحابي، الذي هو ثابت بالوظيفة الظاهرية، الذي هو ثابت بالأصل العملي. وهذا في حد نفسه ليس عرفيا. السائل عندما يسأل الإمام لا يكون عندما يسأل الإمام عن حكمه، الأصل في الإمام عليه السلام، الأصل في الشارع المطلع العارف بالحكم الواقعي، أن يجيبه ببيان الحكم الواقعي لا ببيان الوظيفة الظاهرية. يصبح هذا حينئذ خلاف الظاهر من الرواية. لو تم كلام الميرزا، يعني لو كان هذا هو الاستصحاب الذي يطبقه الإمام عليه السلام، لكان الإمام عليه السلام قد أعرض عن بيان الحكم الواقعي إلى بيان الوظيفة الظاهرية، وهذا خلاف الظاهر من حال الإمام. أضف إلى ذلك أن عدم الإتيان بالرابعة لا يتوقف إثباته على جريان الاستصحاب، فإنك قد عرفت في الاعتراض الأول أن عدم الإتيان بالرابعة كما يمكن إثباته ببركة الاستصحاب، كذلك يمكن إثباته ببركة قاعدة الاشتغال. تقول هكذا: أنا ذمتي اشتغلت يقينا بأربع ركعات، أشك فرغت ذمتي، أتيت حقا بأربع ركعات أم لم أتي بأربع ركعات؟ قاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ يجب عليك أن تحرز الفراغ اليقين. فعدم الإتيان بالرابعة كان يمكن إثباته بوسيلة أخرى. فلو كان كلام الميرزا صحيحا، هذا يعني أن الإمام عليه السلام عدل عن بيان ما لا وسيلة لبيانه إلى بيان ما هناك وسيلتان لبيانه. نشوف أيهما يحتاج إلى بيان حينئذ، الذي عندنا طرق متعددة لإثباته أو الذي ليس عندنا إلا طريقة واحدة لإثباته؟ ها؟ الذي له طرق متعددة لإثباته لا معنى لأن يصر الإمام عليه السلام على أن يأتي بإحدى الوسيلتين. يكون الإمام قد ترك بيان ما هو الأهم لصالح بيان ما هو المهم، أو بيان ما هو الأقل أهمية، وهذا أيضا ليس عرفيا. شوف الآن إثبات عدم الإتيان بالرابعة هل يتوقف على جريان الاستصحاب؟ خب لا يتوقف عليه، لأنه حتى لو لم يجري الاستصحاب، لنفترض أركان الاستصحاب ليست تامة، عندنا وسيلة أخرى لإثبات ذلك. فالإمام عليه السلام بدل أن يقدم للسائل، بدل أن يقدم له ما لا يعرفه، بدل أن يقدم له ما لا وسيلة لإثباته، قدم له بيانا لما نمتلك أكثر من وسيلة لإثباته. يعني الآن السائل هل حتى يرتب عدم الإتيان بالرابعة يتوقف على أن تثبت قاعدة الاستصحاب بكلام الإمام؟ نقول لا تثبت، لا تتوقف على ثبوت قاعدة الاستصحاب بكلام الإمام، فلا يكون هذا الحمل حملا عرفيا. الآن نقرأ، الآن أنتم تأملوا، هذا أحسن ما باستطاعتي أن أقوله في هذا المجال. كلام المصنف صعبان، يعني أو يحتاج إلى دقة هنا في هذا المقام. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. نحن لا نتورط كما تورط الآخرون، نقول إن وجوب الإتيان بالركعة المفصولة أو مثلا وجوب الاتيان بالركعة الموصولة وظيفة المكلف مطلقا، وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. طيب النتيجة التي نريد إثباتها بالاستصحاب ما هي؟ وجوب الاتيان بالركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان فيحرز بالاستصحاب، فيضم الجزء الثابت بالتعبد الاستصحابي إلى الجزء المحرز وجدانا. وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، فالإشكال مندفعان. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعيا. هون بدأ تدقيق، كيف يكون هذا حكما واقعيا على كلام الميرزا؟ ما معنى الحكم الواقعي الموجه إلى الشاك؟ كيف لا يكون هذا حكما ظاهريا؟ لأنه يستبطن افتراض حكم واقعيا بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب، يستبطن افتراض حكم واقعيا بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب، يعني هذا الحكم الواقعي موضوعه مركب من عدم الإتيان والشك، وهذا بحاجة إلى البيان. طب إذا كان الشك في مأخوذا في موضوعه أليس هذا حكما ظاهريا؟ مع وهذا بحاجة إلى البيان، يعني هذا هو الأولى بأن يبينه الإمام عليه السلام، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوت هذا الحكم الواقعي لا بد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أم لم يجي، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها، يعني للزوم إحراز الإتيان بالرابعة. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ما يستغنى عنه، بالإمكان أن نستغني هنا عن إجراء الاستصحاب بأن نعتمد على قاعدة اليقين، العدول عما يحتاج إلى بيان إلى ما يستغنى عن بيانه ليس عرفيا. طيب ومن هنا الآن شوف النتيجة الغريبة أو المستغربة، من هنا الآن هذه محاولة للميرزا ليست تامة، إذا ماذا نصنع؟ ذكرنا اعتراضا وهذا الاعتراض عليه ثلاث محاولات والشيء من هذه المحاولات لم يكن مجديا، فماذا نصنع؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: فلا نستطيع أن نتمسك بالرواية لإثبات الاستصحاب، وحينئذ فنحمل الرواية على أنها بصدد التقية، نحمل الرواية على أنها بصدد التقية. ما هي القرينة على هذه التقية؟ نفس تمامية هذا الاعتراض، نفس أننا لم نتمكن من حمل الرواية على ظاهرها وإثبات الاستصحاب بنحو المراد الواقعي للإمام عليه السلام، هذا يؤكد على أنه الإمام عليه السلام في الرواية كان في معرض التقية. شوف أكثر من هذا، ويؤيد الحمل على التقية هذه الروايات، هذه الألفاظ الملتبسة التي ذيل الإمام عليه السلام بها كلامه: لا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر. هذه الألفاظ مؤيد لكونه في مقام التقية. الإمام ماذا بيّن في الرواية حينئذ؟ لزوم الإتيان بالركعة الموصولة، لم يتعرض للزوم الإتيان بالركعة المفصولة، فالاستصحاب الإمام طبقه تطبيقا صحيحا، لكن ماذا بالنظر إلى مقام التقية للإيصال إلى النتيجة التقيتية وهي لزوم الإتيان بالركعة الموصولة، لكن الإمام حتى يبين لزرارة أنه ليس هذا هو الجواب الواقعي أتى بهذه العبارات الملتبسة التي لا يفهم لها معنى، التي ترمز إلى المعنى، التي تؤشر إلى وجود شيئا: لا تخلط الشك في اليقين، يعني كأنه يريد أن يقول له هذه الركعة التي يجب عليك أن تضيفها الركعة المشكوكة لا تخلطها بالركعات المتيقنة، ها، لكن على سبيل الرمز وعلى سبيل الإشارة. هذا أيضا شوف، يعني هذا أيضا مستوجب للاستغراب أكثر. سابقا المصنف في الرد على المحقق العراقي جعل هذه العبارات من الكواشف على عدم كون الإمام أصلا في مقام التقية. فكيف الآن؟ ما عدا مما بدأ وصارت هذه العبارات الآن. لكن مع ذلك يمكن أن الدفاع عن المصنف أن من يريد أن يستدل بالرواية لإثبات الاستصحاب مطالب بتفسير هذه الألفاظ. أما من يدعي أن الإمام في مقام التقية لا يكون بصدد أو لا يحتاج إلى بيان المراد من هذه الألفاظ، يكفي أن يقول إنها ملتبسة، لأن مقام التقية مقام الرمز وليس مقام التصريح، مقام التلويح وليس مقام التصريح. حينئذ تأملوا جيدا جيدا، هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني، ومعه يثبت أن الرواية لا يمكن أن تنهض دليلا لإثبات الاستصحاب. مع ذلك ينتقل المصنف لاعتراض آخر، وهو اعتراض المحقق العراقي قدس سره والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.